أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي على نحو التعيين لا يحل العلم الإجمالي، وكذلك الاضطرار إلى بعض الأطراف مخيرا أيضا لا يحل العلم الإجمالي. والمقصود من الاضطرار كمصطلح أصولي وفقهي، وهو يختلف عن المعنى اللغوي. في المعنى اللغوي الاضطرار قريب جدا من الإكراه، بل يستعمل أحيانا في موضع الإكراه والإلجاء. لذلك مفهومه قريب جدا من مفهوم الإكراه، وهما يشتركان في درجات الإلجاء، وأقل درجات الإلجاء الحاجة الماسة، وأكثرها وأشدها ما لازمت سلب الاختيار. ولكن في المصطلح الفقهي والأصولي يفترقان. الإكراه عند الفقهاء وعند الأصوليين بمعنى الإلجاء والإصرار المنتهي إلى سلب الاختيار. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك اشتهر على لسانهم في الفقه بأن بيع المكره أو طلاق المكره باطل، ومرادهم من المكره من التجأ إلى عمل مع سلب الاختيار خوفا على نفسه أو على عرضه أو على ماله من ظالم. وأما المضطر فعند الفقهاء والأصوليين يراد منه ما يكون لحاجة ماسة تسوغ له مخالفة الحكم الشرعي. وأحيانا يطلق في كلمات الأصولين والفقهاء عنوان الاضطرار على الإكراه بمعنى سلب الاختيار، ولكن المصطلح المتداول عندهم أن الاضطرار هي الحاجة الماسة التي تسوغ رفع اليد عن الأحكام الأولية، ولا علاقة لها بسلب الاختيار. مثلا الأحكام الضررية أو الأحكام الحرجية يجوز للمكلف أن يمتثلها مع تحمل الحرج أو الضرر، فليس مسلوب الاختيار، ولكنه يجوز له تركها لأن له مسوق للترك وهو الحرج أو الضرر. من هنا ومع بيان هذه المقدمة، ما هو المراد من الاضطرار في أطراف العلم الإجمالي؟ هل هو بمعنى الإكراه الفقهي، أعني سلب الاختيار، أم هو بمعنى المسوق لرفع التكاليف الشرعية بعناوينها الأولية؟ يظهر من خلال قراءة كلمات الأصولين في هذا البحث وكذلك تطبيقاتها في الفقه أن المراد من الاضطرار هنا أعم من الإكراه الملازم لسلب الاختيار. لذلك ورد تفسير الاضطرار في بعض كلمات المعاصرين من المحققين بثلاثة معاني كلها مقصودة في المقام. لذلك البحث عن الاضطرار بحث يشمل الإكراه بالمعنى الفقهي والإكراه بالمعنى اللغوي والاضطرار بالمعنى العام، أعم من الإكراه وغير الإكراه، فيكون مصطلحا أصوليا فقهيا في باب العلم الإجمالي. قد لا يكون حسب التتبع في الفقه والأصول معنى أوسع من الاضطرار بمعانيه الثلاثة، فمصطلح أصولي وفقهي وليس له علاقة بالمعنى اللغوي. ينبغي أن نشير إلى هذه المعاني الثلاثة التي هي بأجمعها يراد منها الاضطرار في أطراف العلم الإجمالي. المعنى الأول أن المراد من الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي هو سلب القدرة، ويعبر عنه بالعجز التكويني، وبناء على ذلك يكون مسوقا لارتكاب طرف معين إن وقع فيه، أو لارتكاب أحد الأطراف إن وقع في أحد الأطراف على نحو التخير. ولا يخفى أن الشارع المقدس في هذا المقام، يعني في هذا المعنى الأول، لا يصدر منه ترخيص شرعي، لأن العجز التكويني بمعنى سلب القدرة التكوينية مسقط للتكليف، لأن القدرة من الشرائط الأولية العقلية للأحكام الشرعية، ومع فقدانها لا يثبت حكم شرعي، لأن العاقل وبتبعه الشرع يحكمان بنفي التكليف. أما العاقل فواضح، دل على حكم العاقل القول المشهور عند الحكماء والمتكلمين والأصوليين والفقهاء، قاعدة استحالة التكليف بما لا يطاق. وأما الشارع فلأن الشارع المقدس صرح في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بقدر استطاعتها، فهذه الآية المباركة إرشاد إلى حكم العقل أنه يستحيل التكليف بما لا يطاق، والمحال قبيح صدوره من الحكيم، فلا يصدر من المولى تكليف بالنسبة إلى العاجز تكوينا، كمن لا يقدر تكوينا على القيام كيف يكلف بالصلاة عن قيامه. لذلك الاضطرار بمعنى العجز ليس فيه سبيل للترخيص الشرعي، ولا ينزل من التشريع ترخيص، لأن التكليف محال ولا يمكن أن يتعلق بالمكلف، إذن لا وجه لصدور الترخيص من الشارع. المعنى الثاني للإضطرار هو، وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه بالذات اصطلاح فقهي وأصولي، أنه تزاحمت ملاكات الأحكام الشرعية، وهناك ملاك أهم في نظر الشارع يجب على العبد الحفاظ عليه، لذلك يضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، كمن يخاف عليه من العطش فإنه يعطى له أحد الإناءين ليشربه رفعا للعطش وحفاظا على النفس المحترمة. ولا شك أن حفظ النفس المحترمة أهم ملاكا من شرب الإناء المتنجس، وذاك المحتمل التنجيس لا المقطوع. هنا أيضا لا سبيل للشرع أن يصدر منه الترخيص، لأن تقديم ملاك الأهم على ملاك المهم حكم عقلي، وتشهد عليه سيرة العقلاء. إذا تزاحم عندهم الأهم مع المهم دائما يقدمون الأهم على المهم. نعم، المشكلة الموجودة في سيرة العقلاء وتسري إلى بحثنا أن تشخيص الأهم يقعون في خطأ فيه. مثل الشخص الكافر أو المشرك الذي يتصور أن عبادة الأصنام أهم من عبادة الله تعالى، أو فلان محرم أهم من المباح. عليكم السلام ورحمة الله. هنا يتدخل الشارع في تشخيص الأهم من غير الأهم، وإلا تقديم الأهم على المهم في غنى عن الخطاب الشرعي، لأن العقل مستقل بتقديمه على المهم، إلا أن تشخيص الأهم قد يغيب عن العقل، فالعقل يستعين بالخطاب الشرعي. فالمراد من الاضطرار بالمعنى الثاني أنه تزاحم ملاك أهم بنظر الشارع أو بنظر العقلاء مع ملاك مهم معلوم إجمالا، فإن العقل يقول قدم الأهم على المهم. المعنى الثالث وهو أساس المصطلح الفقهي والأصولي في الاضطرار وأكثر مصاديق الاضطرار الشرعي تابع للمعنى الثالث، وكثير الابتلاء في جميع الكتب الفقهية بلا استثناء، لا يوجد كتاب فقهي لم يكن المعنى الثالث له مصداق فيه، وهو أن ارتكاب بعض الأطراف مستلزم للحرج أو تركه مستلزم للحرج، لأن كلامنا في الشبهة الوجوبية والتحريمية، أو الضرر البليغ على الأقل الذي لا يتحمله العقلاء عادة. فالمراد من الاضطرار دفع الحرج ودفع الضرر، وهذا الاضطرار يعبر عنه تارة في الفقه بقاعدة الحرج، تارة بقاعدة لا ضرر، وتارة بالاضطرار الناشئ من الحرج والضرر. والمصطلح المألوف في لسان الفقهاء هذا المعنى الثالث غالبا. فهذا المعنى الثالث ينشق في المقام إلى صورتين. الصورة الأولى إذا حدث الحرج أو الضرر في عدم ارتكاب أحد الطرفين، أي حصل الاضطرار إلى طرف معين من العلم الإجمالي، فلا ريب أن موقف الشارع هنا هو الترخيص. ومن اللطائف هذه النقطة لطيفة في المقام أنه هذا المعنى الثالث لا سبيل للعقل فيه في الترخيص، بخلاف المعنى الأول والثاني. العجز التكويني العقل كان يرخص في تقديم الأهم على المهم، العقل كان يأمر بالترخيص ولا حاجة إلى الشرع، ولكن في المعنى الثالث العقل يتوقف لأنه لا يعلم بملاك الحكم الشرعي، بل لا يعلم بملاكات وأغراض الخطابات الشرعية. لذلك عند الحرج والضرر لا يسوغ له الترخيص، وإنما يتوقف وينتظر الترخيص من الشارع. لذلك هذا المعنى الثالث ينحصر فيه الترخيص، أعني مخالفة الحكم الواقعي عند الحرج وعند الضرر بالشارع. ولذلك الشارع نذكر له أمثلة، ذكرت لكم أنه هذا المعنى الاصطلاحي له تطبيقات في جميع أبواب الفقهية. مثلا من جملتها الضرر في الوضوء والغسل، كيف العاقل يدرك أن الوضوء والغسل الضرري باطل ويتبدل التكليف إلى التيمم لولا الخطاب الشرعي ولولا الآيات والروايات؟ كان العقل يقول تحمل الضرر واغتسل، تحمل الضرر وتوضأ، فإن حق المولى عليك عظيم وأفضل الأعمال أشق الأعمال. أين الترخيص العقلي؟ لذلك العقل في الحرج والضرر يتوقف. ممكن أن يقال، هاي نقطة نشير إليها كما أشار إليها بعض المحققين، يمكن العقل يقول أن الشارع امتنانا عليك لا يريد التكليف الحرج والضرر، ولكن على سبيل الاحتمال لا على سبيل الترخيص والحكم، لابد من الإذن من الشارع. وقد تتعجبون يقولون شلون يصير العقل يقول بواسطة الحرج والضرر التكليف يرتفع، احنا عندنا مجموعة من الأحكام فيها ضرر وفيها أحيانا حرج ولكنها ثابتة. الشارع لم يرخص فيها، مثل الجهاد، مثل القصاص. القصاص ما فيه حرج، أنت تقطع يد واحد إلى آخر عمره يبقى بدون يد، صحيح حرج وفيها ضرر، إلا أن الشارع يقول لا بد من إقامته. لذلك أريد أجيب على هذه الشبهة الذي الآن مطروحة بين المثقفين وبين بعض العلمانيين أو الحدثيين أنه نحن بالعقل نفهم الأحكام الشرعية، وبالعقل نقدر نفهم القرآن ونفهم الروايات، وليش أنتوا الفقهاء هل قد تتعبدون بالنصوص الشرعية؟ أنتوا عقولكم محجرة ما متطورة وما مفتوحة على العالم. السؤال هو هذا، أنه إذا كان الحرج والضرر مسوق عقلا ويجوز بهما رفع اليد عن التكليف الإلزامي، كيف الشارع هو بنفسه جعل جملة من الأحكام الشرعية ضررية وحرجية؟ إذن هو العالم بالمصالح والمفاسد لا العقل. هو يرى يا إن لكم الحياة أو في القصاص حياة، هذه الآية عجيبة. الآن العالم كله يتجه نحو منع الإعدام، هذا قانون دولي الآن. أي دولة الآن تطبق قانون الإعدام، مؤسسة حقوق البشر أو هلال الأحمر أو مؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، كلها تقوم عليه، على هذه الدولة، والدول تعترض. ليش تأخذون حياة إنسان في قبال حياة إنسان آخر؟ ولكن عجيب القرآن يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني إذا أنتم عقلاء عندكم لب، شكد الخطاب دقيق، وكأنما الآية نزلت في زماننا. يعني الآن قاعد تخاطب هذا الفكر الغربي، أنه لماذا تعدمون هذا الإنسان؟ لأنه قتل إنسانا آخر. هذه زيادة في الطين أو بلة في الطين، قبيح، إنسان راح راح بعد، هذا ليش تقتلونه؟ القرآن يقول حياتكم في هذا القصاص، يعني بقاؤكم. تريدون الأمان، تريدون الاستقرار، تريدون الحياة السعيدة، لابد أن تقتصوا. فكيف العقل يدرك البلاكات الأحكام؟ لذلك الحرج والضرر قد يكون في بعض المصاديق مسوقا للترخيص، ولكن بشكل عام لا يوجد ترخيص من العقل، لأن العقل لا يفهم الملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية في الأحكام الشرعية، فيتعين الترخيص في مقام الحرج وفي مقام الضرر بيد الشارع. وعلى هذا الصورة الأولى، إذا كان الاضطرار منحصرا في طرف، وكان المراد من الاضطرار المعنى الثالث، أعني أن ترك أحد طرفي العلم الإجمالي المعين للمخير حرجيا أو ضرريا، فيجوز ارتكابه بخطابات الشرعية المسوغة للحرج والضرر، كحديث الرف وأمثال حديث الرف، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الاضطرار بهذا المعنى الثالث وهو الضرر والحرج، كان إلى أحد الأطراف بلا تعيين، فهل يسوق للشارع أن يرخص؟ ورد في هذا المقام إشكالات من قبل المحققين. الإشكال الأول أن وجوب الموافقة القطعية حكم عقلي ولا طبعا وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي بحثنا حكم عقلي وليس من مجعولات الحكم الشرعي. فإذا أراد المكلف أن يمتثل هذا الواجب يقع في حرج أو ضرر، والشارع كيف يرخص في حكم ليس له وإنما هو حكم عقلي؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر في الإضطرار بالمعنى الثالث، ولكن في أين؟ الإضطرار إلى أحد الأطراف تخيرا، مو الإضطرار إلى طرف معين. الصورة الأولى داخلة في البحث لا إشكال فيها، كل الكلام في هذه الصورة الثانية. الإشكال الثاني أن موضوع الترخيص هو الحكم الإلزامي الشرعي، والإضطرار إلى بعض الأطراف تخيراً لو قلنا بالترخيص فيعني عدم حكم إلزامي، يعني لا يجب الامتثال، فكيف يفسر بالترخيص الشرعي؟ فإنه سهل المؤونة وأمر عدمي، لم يكن حكما إلزاميا حتى يأتي الشارع ويرفعه، مثل وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، وإنما الإضطرار إلى بعض الأطراف يعني أنه المكلف يريد من الشارع أن لا يلزمه بإتيان جميع الأطراف. عدم الإلزام بإتيان جميع الأطراف، وهذا ليس موضوعا لترخيص الشارع، لأن ترخيصه يتعلق بالحكم الإلزامي لا بعدم امتثال الحكم الإلزامي في أحد الأطراف. والجواب عن الإشكالين أن أدلة رفع الحرج ورفع الضرر، يعني أدلة قاعدة الحرج وقاعدة لا ضرر في الخطابات الشرعية جاءت بأجمعها بصيغة الامتنان على الأمة، وأن مصلحة التسهيل من المصالح المهمة جدا، وقد اعتنى بها الشارع المقدس في جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء. مثلا أذكر مثالا فقهيا، قد يقال أن الشارع أين امتنانه في الجهاد؟ فإن الجهاد أمر صعب جدا، فيه إزهاق الروح وإفساد الأموال وخسارة البلاد وحدوث القحط والجوع، فأين الامتنان؟ من أحكام الامتنانية في كتاب الجهاد أن الله تعالى رفع وجوبه عن النساء والصبيان والعجائز، هذه منه، ولم يأمرهم، والصبيان مثلا والمجانين، ولم يأمرهم جميعا بوجوب الدفاع بوجوب الجهاد، لا الدفاع، لأن الدفاع يشترك فيه الكل. إضافة إلى أنه الجهاد دائما في عصر المعصومين على الأقل، لأنه كان جهادا واقعيا وليس كلامنا في الجهاد الظاهري. قد يكون الجهاد الظاهري مو في محله، ولكن الجهاد الواقعي في عصر المعصومين يعني من نبينا آدم عليه السلام إلى أئمتنا الأطهار عليهم السلام، كان دائما مدعوما بالغيب وبالنصر الإلهي، وهذا هو نوع من الامتنان. لذلك لا يخلو باب من أبواب الفقه من روح الامتنان. قاعدة الحرج الفقهية مو العقلائية، قاعدة لا ضرر الفقهية لا العقلائية، صياغتها في الخطابات الشرعية امتنانية، ومقتضى الامتنان أنه لا تجب الموافقة القطعية عند الاضطرار، وقد لا تحرم المخالفة القطعية أيضا عند الاضطرار، سواء كان الاضطرار إلى طرف معين أم كان إلى طرف مخير. وعلى هذا الأساس لا وجه للإشكالين المتقدمين. هذا تمام كلامنا في التنبيه الأول من تنبيهات قاعدة الاشتغال. تحصل أن العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى بعض أطرافه تعينا أو تخيرا يبقى منجزا للتكليف، ويجب الامتثال في الطرف الآخر، خلافا لموقف المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول، حيث كان يرى أن الاضطرار مسوق للانحلال، وبعد الاضطرار إلى بعض الأطراف يجوز ارتكاب الطرف الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.